إن كثير تدور حول هم من جاء بالسنة والجماعة أخذ مفردات متناثرة من كلام الأقران وضمها إلى بعض رغم اختلاف مناسبة وظروف الكلام، ثم الرد على هذه الكلمات مجتمعة وما يلحق ذلك من تفسير أو تبديل أو منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات وما هي ضوابط تفسير وتبديع معين.
أحد من الأسئلة ننبه على منهج السؤال والأدب في السؤال، أن سؤال السائل يراد منه أن يفيد نفسه أو يفيد غيره بمسائل علمية، أما السؤال الذي يشخص فيه حالة شخص أو حالة فئة ولو لم يذكرها نصا فإنه لا يراد أن يسأل عنه، لأن مثل هذا قد يجيب المجيب غافل عن ما حرر عليه السائل سؤاله، فيقع الناس في إشكال. ولذلك تجد أن بعض المشايخ سئلوا هل أنت قلت كذا وكذا، قال لا أنا ما قلت كذا، والآخر يقول لا أنا سألته وقال، ويكون النتيجة أن هذا مصير. طبعا الشيخ صادق والسائل أيضا يقول سألت فأجابني صادق، لكن جاء من جهة السؤال، فالسؤال صياغته مهمة، ومن حسن أدب طالب العلم أن يحسن السؤال. لهذا من المنهج العام في الإجابة في مثل هذه المحاضرات ألا يجاب عن سؤال يشخص على شخص أو على فئة، بل يترك الجواب عاما. إذا كانت مسألة عامة علمية فنعم، ولو كانت متعلقة بفرق باعتبارها فرقا عامة موجودة في الكتب، أما ما يشخص على فلان من الناس الحاضر أو على كتاب فلان أو ما أشبه ذلك فهذا يكون الحديث مع صاحبه شخصيا لعدل إفادته. وأما إشغال من لم يفهم هذه المسائل بتلك المسائل فهو ليس مما يراد. فانتبه لهذا قاعدة احتفي وقلت في الندوات والمحاضرات بعامة بآية بالاجتماع والاختلاف. ما هي ضوابط تكثير وتضليل وتبديع معين؟ هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، لكن ينبغي كقاعدة أن يعلم أن من منهج أهل السنة والجماعة التفريق ما بين ثنائية الكفر والكافر أو التكفير، وثنائية البدعة والتبديع، وثنائية الفسق والتفسيق. فليس كل فسق قام بمعين صار المعين به فاسقا، وليس كل كفر قام بمعين صار به كافرا. وهذا لا شك أن له ضوابط وله قواعد تحكمه. فإذا تقرير المسألة من حيث فيها ما حكم كذا فيقال كفر أو شرك أو بدعة، من قامت به تلك المسألة من قام به الكفر فلا بد من إقامة الحجة عليه حتى يحكم عليه بالنفر لأنه كافر، والحجة يقيمها ورثة الأنبياء. كذلك البدعة لا بد من إقامة الحجة على من عمل بدعة أو دعا إلى بدعة، فقد يكون قال ذلك عن تقليد أو نحو ذلك، فقبل أن تطلق عليه أنه مبتدع وتجري عليه أحكام المبتدع لا بد من إقامة الحجة عليه. لكن هنا ينتبه إلى التفريق ما بين الحكم الباطن والحكم الظاهر، فالحكم الظاهر في التكفير وفي التبديع وفي التفسير هذا لا بأس به باعتبار أنه رعاية للتعامل معه، فمن قام به الكفر لا تعامله على أنه مسلم حتى تقام عليه الحجة، من قام به الكفر لا تعامله على أنه معاملة مسلم مسبب، بل في الباطن لا نحكم بكفره وفي الظاهر نأخذ الحذر منه. في مسألة ذبائح المعروف ذبائح المشركين ومسألة الأضاحي عن المشركين وأشباه ذلك الدعاء للمشركين تكلم العلماء فيها أنهم وإن لم تقم عليهم الحجة فإنهم لا يدعى لهم ولا يضحى عنهم وأشباه ذلك لأنهم قام بهم الكفر ظاهرا فنحتاط لدينهم. كذلك مسألة الفسق من جاهر بفسق وقد يكون غافلا عنه فإنه لا بد من الحكم عليه بالفسق باطنا وظاهرا من إقامة الحجة ببيان ذلك له وإنكار عليه أو نصيحته وأشباه ذلك. وقبل ذلك فإنك تعامله معاملة الفاسق احتياطا لدينك، وكذلك المبتدع فتعامله معاملة المبتدع احتياطا لدينك، لكن لا تصرح ببدعته. وهنا ننتبه إلى ضابط مهم أيضا في البدعة، وهي أن هناك فرقا بين مخالفة السنة والبدعة، فليس كل مخالفة للسنة إلى غيرها يعد بدعة كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما البدعة ملتزم بها كما هو المعروف في تعريفها طريقة مخترعة في الدين تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية، يعني من حيث التقرب إلى الله. فقوله في تعريف البدعة طريقة في الدين، طريقة يعني مسلوكة. فمن ضوابط البدعة أن يكون ملتزما بها. أما لو خالف أحد السنة في وقت فلا يقال له هذه بدعة أو أنت مبتدع، ولكن يقال له السنة كذا، فإذا التزم بها صار ملتزما ببدعة. إذا التزم بها يعني يكررها لأنها صارت حينئذ تضاهى بها الطريقة الشرعية. مثلا لو رأيت أحدا على كلمة قال كلمة مثلا التوسل بالدواء، أسألك بجاه أبي بكر، أسألك اللهم بجاه عمر أو بجاه أحمد بن حنبل أو إلى آخره، فهنا هل هذا مبتدع أم لا؟ فنقول له هذا غلط، أنت مخطئ، وهذا الدعاء بالجاه بدعة، الدعاء بالجاه بدعة، لأن الجاه لصاحبه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالحكم عليه بهذا متى يكون بالبدعة؟ إذا لازم التزم به، كرر صار يلازم هذا الشيء، مثل الأشياء التي ذكر معين في وقت معين، هذا أتى به مرة بعد الصلاة سلم بعد الصلاة المغربة ورفع يديه ودعا، رفع يديه ودعا، هنا نقول هذا خلاف السنة، تقول بدعة إذا كان صاحبها التزمها بعد كل صلاة يمارس هذا الفعل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال الفرق ما بين البدعة ومخالفة السنة هو ضابط الالتزام، فإن التزم مخالفة السنة فهو من عند البدعة، وإن لم يلتزم فقد خالف السنة فأخطأ في ذلك فينكر عليها ودعا إلى آخر ذلك. فإذا هذه المسألة مسألة الفرق بين الكفر والكافر والفسق والفاسق والبدعة والمبتدع، هذه مسألة مهمة. وفي الجملة أوصيكم بأن هذه المسألة الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا الكفر وشعبه والشرك الأكبر والأصغر وشعبه، وأن يعرفوا الفسق والمفسقات، وأن الحكم على المعين فهو لأجل العلم، لك أن تحتاط لنفسك لكن الحكم عليه ليس إليك، فكما أنك لست مخولا للفتوى في مسائل الطهارة والصلاة والحج والبيع والشراء والنكاح والجنايات، فلست مخولا في مسائل التكفير والتبديع من باب أولى، لأن هذه أشد، فلك أن تحتاط لدينك لكن ليس لك أن تحتف، فالحكم لا بد أن نرجع إلى أهله. وإذا انضبطنا بهذا الضابط حصل تقارب بين الأفكار المختلفة في هذه المسألة العظيمة.
هل قراءة كتب العلم على هذه المنهجية تكفي أم لا بد من الطلب عند العلماء؟
الشاطبي رحمه الله في أول الموافقات جعل مقدمة على 11 أو 12 مقدمة مهمة لطالب العلم المراجعة، ومنها الفرق بين ما حاصله معنى المقدمة، الفرق ما بين الكتاب والشيء، أساق فيه قول بعض العلماء كان العلم في صدور الرجال، العلم لم يكن مدونا من أول الأمر، كان العلم في صدور الرجال فصار في بطن الكفر وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. لا شك أنه لا يستغنى بالعالم عن الكتاب، كما أن من قرأ الكتاب وصار شيخا به فقد أتى ببلية، كما قال أحد علماء الحديث وأئمة السلف: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، يعني الذين يقرؤون من الصحف والكتب. فالعلم في الكتب، ولكن مفاتيح فهم الكتب بأيدي الرجال. فإذا هذه المنهجية لا يتصور أنها تخرج طالب علم بلا رجوع إلى أهل العلم، بل لا بد من طلب العلم على الأشياخ، ولا بد من الجلوس عند الأشياخ على مثل ما جلس جبريل عليه السلام عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه وهو جالس في أصحابه قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، من أدب يعني طالب العلم عند فعله، فسأله تلك المسألة. فلا بد من الشيخ المعلم، ولا يفقه العلم بلا شيخ. أهل العلم انتقدوا على من لم يكن لهم أشياخ وأخذوا من الكتب، انتقدوا عليهم انتقادات كثيرة، ترى مثلا نقد الذهبي على ابن حقان الفاسي، ونقد العلماء على ابن حزم، وفلان وفلان من الناس الذين أكثروا قلت مشايخهم أو انعدمت وقرأوا وأخذوا العلم عن قراءة فقط، ينفع ولكن يصبح غرض صاحبه كثيرا. فلا بد من المشايخ وبه يفهم العلم، وأعظم ذلك قول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. القرآن وصله، السنة ممكن الأحاديث تصله وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من المقابلة والأخذ عن أهل العلم مباشرة. هذا، وأسأل الله في الختام لي ولكم الهدى والسداد، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.